إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. وصلنا بفضل الله تبارك وتعالى في أبواب الجمعة من سنن أبي داود رحمة الله عليه إلى باب الجمعة للمملوك والمرأة، الجمعة للمملوك والمرأة، أي أنه يجوز لأصحاب الأعذار وإن كانوا معذورين يجوز لهم شهود الجمعة كما يجوز لهم التخلف عنها. ثم ذكر في الباب حديثا صحيحا، وهو حديث طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وطارق بن شهاب صحابي، وإن كان البعض يقول إنه ليس بصحابي، وطبعا هذا يهمنا لأنه إذا كان صحابيا فالحديث يعني موصول، وأما إذا لم يكن صحابيا فالحديث يكون مرسلا. وقد جاء في سنن أبي داود الطيالسي عن طارق بن شهاب أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغزوت في خلافة أبي بكر، وغزوت في خلافة أبي بكر، فهو رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فهذا هو الصحاب، ولا يلزم أن يكون سمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يمكن أن يسمع بواسطة صحابي آخر ثم بعد ذلك هو يرويه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيكون حديثا صحيحا، ويسمى في هذه الحالة مرسل صحابة. فإذا هذه فائدة، أنه يمكن لبعض الصحابة أن يكون بس يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا، ثم بعد ذلك يسمع من إخوانه من الصحابة ثم يروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه. خلينا نقول مثلا سمع حديث من ابن عباس، فبعد ذلك طارق بن شهاب يقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا، فيكون هذا الحديث يعني مرسل صحابي، وهو حديث يعني صحيح، بل ادعى بعض الحنفية الإجماع على أن مرسل الصحابي حجة. عن طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة. فهذا حديث واضح في أن الجمعة، أن الجمعة فرض عين، أن الجمعة فرض عين على كل مسلم. قال: إلا أربعة، إلا أربعة فلا تجب عليهم الجمعة وإن كان يجوز لهم أن يشهدوها، عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. ونضم لهذه الأربعة الحديث الآخر المشهور: لا جمعة على مسافر، لا جمعة على مسافر. فيصبح الذين يرخص لهم في الجمعة فلا يشهدونها خمسة: العبد المملوك والمرأة والصبي والمريض والمسافر. قال الخطابي: أجمع الفقهاء على أن النساء لا جمعة عليهن، لكن هل الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها يوم الجمعة ظهرا أو تشهد الجمعة كما يستحب لها أن تشهد العيد؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم في العيدين أمر بإخراج النساء، حتى أمر بإخراج الحيض والعواتق وذوات الخدور. فهل تقاس الجمعة على العيد فيستحب للمرأة أن تشهد الجمعة؟ الذي يبدو الله أعلم أن الجمعة مثل بقية الصلوات، الأفضل للمرأة أن تصليها في بيتها. ويجوز في النظر أيضا، ربما يقال أن الجمعة يعني عيد كالعيدين، وفيها يعني خطبة وفيها تذكير، فقد يقال ربما يترجح أن تشهد المرأة الجمعة، يعني خير لها من أن تصليها ظهرا في بيتها. قد يقال هذا والله أعلم، وأنا يعني حتى الساعة ما وجدت أحد من العلماء صرح بهذا، فيعني لعلي أبحث أو تبحثنا في مثل هذا، لأن العلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في شهود المرأة للعيدين هي موجودة في الجمعة: يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. يشهدنا الخير يعني اجتماع الناس، ودعوة المسلمين يعني ما فيها من التذكير والموعظة، والمرأة بحاجة إلى التذكير والموعظة ولو في كل أسبوع مرة. فهل بمثل هذا النظر يترجح أن شهود المرأة للجمعة أفضل من أن تصلي الظهر في بيتها، أم أننا نقول هذا في العيدين لأن الذي ورد إنما ورد في العيدين؟ فيعني ابحثنا في هذا، وأنا أبحث لعلنا نصل إلى يعني شيء. فإذا ما وجدنا فالأصل ماذا؟ الأصل أن صلاتها في بيتها خير من صلاتها في المسجد مثل بقية الصلوات، والله تعالى أعلم. هذا بالنسبة للمرأة. وأما العبيد فقد اختلفوا فيهم، فكان الحسن وقتادة يوجبان على العبد الجمعة، وكذا قال الأوزاعي. قال: وأحسب أن مذهب داود إيجاب الجمعة عليه. فإذا فرقوا بين المرأة وبين العبد. وأما الصبي فلا شك أنه لا تجب عليه الجمعة، لأنه لا تجب عليه الصلاة أصلا إلا تدريبا وتعليما. وأما المريض فإذا كان المرض يشق على المريض ويزيد يعني فيه خروجه إلى الجمعة يزيده، فهو مرخص له كما يرخص له في ترك الجماعة أيضا. نعم. الباب الذي بعد ذلك قال باب الجمعة في القرى. القرى يعني في مقابل المدن، لأن جماعة من العلماء وهم الأحناف قالوا لا جمعة إلا في المدن الكبار، وأما القرى التي يكون فيها البيت والبيتان والثلاثة، القرى الصغيرة، فيعني لا تجب عليهم الجمعة. فأراد الإمام أبو داود رحمة الله عليه أن يبين أن الجمعة واجبة على أهل القرى كما هي واجبة على أهل المدن والأمصار الكبار. فلو كان عندنا في البر مثلا بيتان أو ثلاثة أبيات، فهؤلاء يعني قرية صغيرة تجب عليهم الجمعة، ولا يشترط للجمعة أن تكون في مسجد كما مر علينا فيما تقدم. فذكر في الباب حديثين، الحديث الأول حديث ابن عباس وهو حديث صحيح عند البخاري أيضا، قال إن أول جمعة جمعت في الإسلام بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة لجمعة جمعت بجواثة، وهي قرية من قرى البحرين. فإذا أول جمعة جمعت في الإسلام بعد جمعة جمعت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، أول جمعة في قرية جواثة بقرى من قرى البحرين. لو كلمتنا أحد يخفض لنا المكيف شوية. الحديث الثاني في الباب وهو حديث حسن، وهو حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه كعب بن مالك أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد ابن زرارة. فكان كعب بن مالك كلما سمع النداء يوم الجمعة يترحم لأسعد بن زرارة، فقلت له إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة؟ قال لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات. هزم النبيت مكان من بني بياضة في نقيع الخضمات، وهذا مكان صغير يعني قرية صغيرة. قال قلت كم أنتم يومئذ؟ قال 40. قال 40، وبهذا تمسك من اشترط 40 لصلاة الجمعة، وسيأتينا أنه لا دليل على هذا العدد. في هذا الحديث جواز إقامة الجمعة في القرى، جواز إقامة الجمعة في القرى، وهذا هو قول جمهور العلماء. وذهب الإمام أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه لا جمعة على أهل القرى، أنه لا جمعة على أهل القرى. طبعا هنا عندنا أيضا مجموعة من الآثار التي ترجح يعني مذهب الجمهور، فمن ذلك طبعا نذكر دليل أبي حنيفة أولا. استدل الإمام أبو حنيفة بما روي عن علي مرفوعا لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع. لا جمعة ولا تشريق يعني ولا عيد يعني إلا في مصر جامع. فنقول هذا الحديث لا أصل له كما ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة برقم 917، هذا لا أصل له، لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع. هذا دليل أبو حنيفة. وأما دليل الجمهور فأدلة، منها ما روى ابن أبي شيبة عن عمر بإسناد على شرط الشيخين أنه كتب إلى أهل البحرين أن جمعوا حيثما كنتم، جمعوا حيثما كنتم، وهذا يشمل المدن والقرى. هذا إسناده على شرط الشيخين كما ذكر الشيخ الألباني أيضا في هذا المصدر في الضعيفة 917، جمعوا حيثما كنتم. وروى البيهقي من طريق الوليد بن مسلم قال سألت الليث بن سعد فقال كل مدينة أو قرية فيها جماعة أمروا بالجمعة، طالما أن في جماعة إذن في جمعة، فإن أهل مصر وسواحلها كانوا يجمعون على عهد عمر وعثمان بأمرهما. وأخرج عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون فلا يعيب عليهم. فهذه كلها آثار تبين صحة قول الجمهور. وأيضا مما يدل لقول الجمهور ما ذكره الإمام البيهقي في كتابه المعرفة عن عمرو بن عوف، نعم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين ركب من بني عمرو بن عوف في هجرته إلى المدينة مر على بني سالم وهي قرية بين قباء والمدينة فأدركته الجمعة فصلى فيهم الجمعة، وكانت أول جمعة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم. هذا دليل قوي، النبي صلى الله عليه وسلم لما أول ما نزل المدينة مر على قباء ثم تحول إلى يعني إلى المكان الذي صار فيه مسجده، فمر صلى الله عليه وآله وسلم على بني سالم وهي قرية بين قباء والمدينة فأدركته الجمعة فصلى فيهم الجمعة. فهذا دليل أيضا من أقوى الأدلة. الدليل الخامس، وهذا مر ما حكاه الليث بن سعد أن أهل الإسكندرية ومدائن مصر ومدائن سواحلها كانوا يجمعون الجمعة على عهد عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان بأمرهما، وفيهما رجال من الصحابة، يعني أهل مصر لما كانوا يجمعون في عهد عمر وفي عهد عثمان كان في الناس جماعة من الصحابة. فهذه الآثار كلها دالة على أن الجمعة كما تجب على أهل المدن والأمصار فتجب أيضا على أهل القرى، علاوة على قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فهذا يعني عام في المدن وفي القرى. فهذه مسألة وهي التي بوب بها أبو داود باب الجمعة في القرى، الجمعة في القرى. يعني لو عندنا إنسان يسكن في البر وحده بأسرته وليس حوله أحد، هذا يجوز له أن يجمع بأولاده، أن يجمع بأولاده. وأما ما ذكر في الأربعين لما قال كم أنتم يومئذ قال 40، فهذا استدل به جماعة ومنهم الإمام أحمد على أنه لا بد أن يكون العدد في الجمعة 40، وهذا يعني الذي ورد في هذا الحديث يعني لا يصلح أن يكون شرطا، لا يصلح أن يكون شرطا، وإنما يعني هذا وقع اتفاقا، هذا وقع اتفاقا، وهذه واقعة عين، وهذه واقعة عين، يعني هكذا يعني في هذه المرة كانوا 40، فهذا يعني لا يصلح أن يكون شرط في عدد الجمعة، فالجمعة تصح بأقل من 40، ولا يوجد دليل صحيح يعني يحدد عددا معين حتى تصح به الجمعة. ولعل مما ينقض يعني قول 40 ما ثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما صلى مرة الجمعة، صلى مرة بأقل من 40، لما كان صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وكان يخطب قائما فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا، لما سمعوا أن العير وصلت تركوا الجمعة وقام، وما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12، وين 40؟ فلم يبق إلا 12 رجلا. وفي بعض الطرق أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لو تتابعتم، وهذا صحح الشيخ الألباني، قال لو تتابعتم حتى لم يبق منكم أحد لسال بكم هذا الوادي نارا، لو تتابعتم حتى لم يبق منكم أحد لسال بكم هذا الوادي نارا. فالحمد لله أنه يعني بقي منهم يعني هؤلاء 12. فإذا الموضوع 40 يعني هذا لا دليل عليه. قال باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد، إذا اجتمع العيدان جاء العيد في يوم الجمعة فما العمل؟ طبعا اجتمع عيدان، الناس اجتمعوا يعني مرتين، مرة في العيد ومرة في الجمعة، والعيد فيه خطبة والجمعة فيها خطبة، فما يعني ما الحكم إذا اجتمع العيدان في يوم؟ فذكر في الباب حديثين، نعم، أو مجموعة من الأحاديث وكلها صحيحة، كلها صحيحة. الحديث الأول حديث إياس بن أبي رملة الشامي قال شهدت معاوية ابن أبي سفيان وهو يسأل زيد ابن أرقم قال أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عيدين اجتمع في يوم؟ قال نعم. قال فكيف صنع؟ قال صلى العيد ثم رخص في الجمعة. رخص في الجمعة يعني ايش؟ يعني في الاجتماع للجمعة. طيب وما هو الفرض الأصلي في يوم الجمعة؟ هل الظهر أم الجمعة؟ ما هو الفرض، ما هو فرض يوم الجمعة الأصلي؟ اختلفتم الحين. طبعا بعضهم يقول يعني الجمعة هي الأصل والظهر بدل عنها، والصحيح أن الظهر هو الأصل والجمعة بدل عن الظهر، ولذلك إذا سقطت الجمعة عن معذور فإنه يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى الأصل وهو الظهر. فإذا صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فإذا طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الجمعة فمن أراد التخلف عنها فإذا يرجع إلى الأصل ويصلي الإيش؟ ويصلي الظهر في بيته، خلافا لما جاء يعني في بعض المذاهب، وهو طبعا يعني سيأتينا الآن أنهم فهموا أنه إذا يعني رخص في الجمعة فلا يصلي شيئا حتى يصلي العصر، حتى يصلي العصر. فهذا يعني مذهب، وهو مذهب عطاء، و يعني كما يفهم عن ابن الزبير رضي الله عنه، وسيأتي الكلام في هذا. المهم، ثم رخص في الجمعة، يعني رخص في شهودها، رخص في شهود الجمعة مع الإمام في المسجد. فإذا يعني من لم يحضر ومن أراد الترخص فإذا يصلي في بيته الظهر. ثم رخص في الجمعة فقال: من شاء أن يصلي فليصلي. في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وإنا مجمعون، وسيأتينا وإنا مجمعون. فهذا معناه أن الإمام لا بد له أن يشهد الجمعة ليكون إماما لمن يريد أن يشهدها. الحديث الثاني، وهو حديث عطاء بن أبي رباح، قال: صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد، في يوم جمعة أول النهار، ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا، مع أنه الإمام، فلم يخرج إلينا، فصلينا وحدانا. ماذا صلوا؟ الظهر. فإذا رجعوا إلى الأصل، فصلينا وحدانا يعني الظهر. وكان ابن عباس بالطائف، فلما قدم ذكرنا ذلك له فقال: أصاب السنة، فقال: أصاب السنة. طبعا ظاهر هذا أن يعني ابن الزبير يعني ظاهره أنه ما صلى العصر كما جاء في بعض الروايات وتبناه الشوكاني، ولكن يعني هذا لا يفهم من فعل ابن الزبير أنه يعني أنه لم يصلي الظهر، بل الذي هنا فلم يخرج إلينا، لم يخرج إلينا يعني للجمعة، فهذا لا ينفي أنه صلى الظهر في بيته، فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانا. نعم. الذي بعده عن عطاء أيضا قال: اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير، فقال: عيدان اجتمع في يوم واحد، فجمعهما جميعا، يعني صلى العيد والعيد يقوم مقام الجمعة. وهذا من الأدلة التي يستدل بها على وجوب صلاة العيد، هذه من الأدلة التي يستدل بها على وجوب صلاة العيد. قالوا: لما كانت صلاة العيد مجزئة عن الجمعة فإذا هذا يدل على وجوبها. قال: فجمعهما جميعا فصلهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر. الذي بعده هو حديث صحيح أيضا عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون خلافا لما فعله ابن الزبير، لأنه كان الإمام فكان ينبغي أن يشهد هو الجمعة أو ينيب مكانه من يشهدها. ويكون قول ابن عباس أصاب السنة يعني في إيش؟ في أنه اجتزأ عن الجمعة بالإيش؟ بالعيد. هذا معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما. الباب الذي بعد ذلك قال: باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة. طيب، يمكن هذه المسألة الماضية أن نذكر فيها مذاهب العلماء، وهي مسألة الإيش؟ الترخص في الجمعة إذا صلى في يومها العيد. فالأصح عند الشافعي أن الجمعة لا تسقط عن أهل البلد بصلاة العيد، هذا مذهب الشافعي. وأما من حضر من أهل القرى فالراجح عنده سقوطها عنهم. عرفنا مذهب الشافعي، يقول أهل البلد لا تسقط عنهم ليش الجمعة، لكن لو كان في قرى محيطة بهذا البلد وجاءوا وصلوا مع البلد العيد، فقال هؤلاء أهل القرى لا يلزمهم أن يأتوا إلى ليش إلى الجمعة. وهذا ما أحسنه من مذهب، يعني ظاهره ما أحسنه من مذهب، لأن طبعا أهل القرى المحيطين يعني يشق عليهم أن يأتوا في اليوم مرتين، مرة للعيد ومرة للجمعة، وأما بالنسبة لأهل البلد فلا يشق ذلك عليهم. نعم، فهذا مذهب الشافعي. وقال أبو حنيفة بوجوب الجمعة على أهل البلد، وقال أحمد لا تجب الجمعة لا على أهل القرى ولا على أهل البلد، بل يسقط فرض الجمعة بصلاة العيد ويصلون الظهر. طبعا هذا هو الموافق للأحاديث. وقال عطاء تسقط الجمعة والظهر معا في ذلك اليوم، فلا صلاة بعد العيد إلا العصر. طبعا هذا مذهب مرجوح، هذا مذهب مرجوح، فإن صلاة الظهر في يوم الجمعة هي الأصل. لكننا ننتبه هنا إلى شيء مهم، وهو ما يفعله كثير من الناس. كثير من الناس بعد صلاة الجمعة أو قبل صلاة الجمعة، صلاة الجمعة ما لها سنة قبلية ولكن لها سنة بعدية. فبعض الناس يعتقد أنه في يوم الجمعة لا بد من صلاة الظهر، فهم يقومون يعني بين الأذنين ويصلون 4 ركعات، ومن فاته هذا فإنه يصلي 4 ركعات بعد الجمعة، ويعتبرون هذه الظهر، وهذه بدعة بالاتفاق، هذه بدعة. فطالما أنه صلى الجمعة فإذا يعني ليس عليه فرض الظهر، ليس عليه فرض الظهر. قال باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة. صلاة الصبح روى أبو نعيم في الحلية والبيهقي في الشعب عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة. هذه أفضل الصلوات عند الله، أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة، في جماعة، هذه أفضل الصلوات عند الله تبارك وتعالى. ثم ذكر في الباب حديث ابن عباس ويعني فيما يقرأه أو فيما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة، وهو حديث صحيح عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة تنزيل السجدة، يعني سورة السجدة، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. ففي هذا دليل على استحباب قراءة هاتين السورتين في هذه الصلاة التي هي أفضل صلاة عند الله. وكره مالك وآخرون ذلك، وهم محجوجون بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة. فالإمام مالك يكره أن تقرأ هاتين السورتين، أن تقرأ هاتين السورتان في هذه الصلاة، ولكنه محجوج بهذه الأحاديث. صحيح يعني ينبغي للإمام يعني أن يترك أحيانا حتى لا يعتقد الناس أن هذه سنة لا بد منها. فالإمام يعني ينبغي يعني في بعض الأحيان القليلة أن يقرأ غير هاتين السورتين. ومما يعني يرد به على الإمام مالك أن هذا قد فعله عمر وعثمان وابن مسعود وابن عمر وابن الزبير، وهؤلاء من أهل المدينة، والإمام مالك من مذهبه يعني التعويل على عمل أهل المدينة، وهو قول الشافعي وأحمد. طيب، هل الإمام أن يقرأ بدلها سورة أخرى فيها سجدة؟ يعني هل المقصود السجدة أم المقصود السورة؟ الجواب بلا شك أن المقصود يعني السورة، يعني سورة الجمعة وسورة الإنسان، يعني فيهما التذكير بيوم القيامة وجزاء المحسن وعقاب المسيء. وقد عرفنا أن القيامة والساعة لا تكون إلا في يوم جمعة، فهذا هو المقصود من قراءة هاتين السورتين، وليس المقصود السجدة. فهل الإمام أن يقرأ بدلها سورة أخرى فيها سجدة فيسجد فيها أو يمتنع ذلك؟ فروى ابن أبي شيبة في المصنف عن النخعي قال: كان يستحب أن يقرأ يوم الجمعة بسورة فيها سجدة. وروى أيضا أو روي أيضا عن ابن عباس، وقال ابن سيرين: لا أعلم به بأسا. فإذا هذا ما عندها يعني هؤلاء العلماء، والذي يبدو والله أعلم أن المقصود يعني بقراءة هاتين الصورتين يعني ما اشتملت عليه من التذكير بالساعة وما يكون فيها، والتي لا تكون إلا في يوم جمعة. الذي بعده يعني نفس الحديث، وزاد: وفي صلاة الجمعة بصورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون. فنقول يعني ورد في القراءة في صلاة الجمعة يعني ثلاث صفات: في الركعة الأولى سبح، والثانية الغاشية، في الركعة الأولى الجمعة، في الركعة الثانية المنافقون، في الركعة الأولى الجمعة، وفي الركعة الثانية الغاشية. فهذا كله يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه القراءة في الجمعة، في صلاة الجمعة. وأما القراءة في فجر يوم الجمعة فقد عرفنا أنها بصورة السجدة وبصورة الإنسان. قال: باب اللبس للجمعة، فيلبس الإنسان أحسن ما عنده، كما أنه يعني يتجمل في العيد فكذلك يتجمل في الجمعة، فيلبس الإنسان أحسن ما عنده. وحتى المرأة إذا خرجت فأيضا يعني في فرق بين المنع من الطيب ويخرجنا يعني تفلات، وبين أن تلبس يعني لباسا يليق بالجمعة. يعني إذا كانت تلبس الأسود مثلا وعندها يعني جلبابان أحدهما يعني جديد والآخر قديم، فتلبس الجديد من أجل الجمعة، لأن طالما أنه لباس شرعي فهو يعني كونه جديد وقديم يعني لا يؤثر في احتشامها وفي الالتزام بحجابها. فالمرأة أيضا إذا خرجت فهي يعني تلبس أحسن ما عندها بالنسبة للثياب، يعني ما نقول أنها تتجمل وتتزين وتتطيب، ما حد يقول هذا طبعا. نعم لأن طبعا هو يعني هذا متعلق ب طبعا الغسل إذا حضرت، يعني هذا الغسل وهذه الأمور لمن تحضر الإيش، لمن تحضر الجمعة. لكنها إذا قالت مثلا اليوم جمعة وهو يوم مبارك فأنا يعني أغتسل فيه وألبس أحسن ما عندي في البيت، يعني ما يمتنع أنها تؤجر على هذا، لأن هذا من تعظيم هذا اليوم، وإن كانت لا تشهده، وإن كانت لا تشهد الجمعة. الحديث الأول في حديث صحيح، هو في الصحيحين، أن عمر، عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء، رأى حلة سيراء يعني تشبه السيور، كأنها يعني مخططة، تباع عند باب المسجد. فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة، فلبستها يوم الجمعة. هذا هو الشاهد، أن عمر يعني أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى شراء هذه الحلة لجمالها، من أجل أن يلبسها للجمعة وللوفود أو للوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة، يعني من لا نصيب له في الآخرة، وذلك أنها كانت حلة من حرير، فمن لبس الحرير في الدنيا أي من الرجال لم يلبسه في الآخرة. قال ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، يعني حرير أيضا، فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة. فعمر يعني تعجب كيف النبي صلى الله عليه وسلم ما اشترى هذه الحلة الأولى، والآن هو يوزع من حلل من نفس النوع. فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد، حلة عطارد يعني الحلة التي كانت تباع عند باب المسجد، وكان يعني الذي يبيعها يعني رجل يسمى عطارد، وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكسكها لتلبسها، أنا ما أعطيتك إياها من أجل أن تلبسها. فكساها عمر أخا له مشركا بمكة. وهذا أيضا ليس معناه أن أخاه لبسها، فإن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فلا يجوز مثلا للمسلم أن يهدي كافرا شيئا محرما، لأن الكافر مخاطب بفروع الشريعة. فيكون عمر كساها أخاه من أجل مثلا أن يبيعها، أو من أجل أن تلبسها امرأته أو نحو ذلك. الذي بعده، عن سالم عن أبيه، سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي عبد الله بن عمر قال وجد عمر بن الخطاب حلة استبرق، يعني حلة حرير، تباع بالسوق، فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابتح هذه تجمل بها للعيد وللوفود. ثم ساق الحديث. الذي بعده حديث صحيح أيضا، وهو حديث محمد ابن يحيى ابن حبان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على أحدكم إن وجد، أو ما على أحدكم إن وجدتم أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته. فإذا المرأة تدل زوجها وتدل أخاها وأباها ومحارمها الذين يشهدون الجمعة، تدلهم على أن يخصصوا للجمعة يعني ثوبا خاصا، وهذه سنة ضائعة، هذه سنة ضائعة، أن الإنسان يعني يفصل ثوبا ولا يلبسه إلا في الجمعة، ويسمى ثوب الجمعة ولباس الجمعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا ما على أحدكم إن وجد، أو ما على أحدكم إن وجدتم أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة. ثوبين يعني إزار ورداء، هذا في زمانهم، ونحن نقول الآن يعني قميصا، سوى ثوبي مهنته، بدل الثوب الذي يذهب به إلى وظيفته أو الثوب الذي يلبسه يعني حال خروجه، فنقول يعني السنة تخصيص الجمعة بثوب خاص، بثوب خاص. والحديث يدل على استحباب لبس الثياب الحسنة يوم الجمعة وتخصيصه بملبوس غير ملبوس سائر الأيام. الذي بعده قال: باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. التحلق يعني للدرس، يعني ما أعظم هذا الدين الذي يعني ما ترك شيئا إلا بينه. يعني ممكن واحد يأتي يقول حتى الإمام يأتي أنا استغل فرصة وأقوم أعطي للناس يعني درس تفسير، درس فقه، نستفيد بالوقت كما يقال مثلا. يعني الآن مثلا الخطيب يصعد الساعة 12:05، في الغالب أن الناس الساعة 11 يعني يملؤون المسجد، فيعني تكون هناك ساعة كاملة، ساعة كاملة حتى يأتي الإمام. فممكن واحد يقول نستغل هذه الساعة ويعني نسوي درس للناس، ومع ذلك نقول هذه من البدع وخلاف السنة، فإن هذا لا يجوز. ما السر في هذا؟ السر في هذا أنه في هذا الوقت الناس مشغولون بقراءة القرآن وبالصلاة، كما هو معلوم أن الإنسان يسن له إذا دخل المسجد يوم الجمعة أن يصلي حتى يخرج الإمام، فالناس يصلون ويعني يدعون ويذكرون ويقرأون القرآن، هذه واحدة. فهذا الدرس يشوش على من لا يريد هذا. الشيء الثاني، تهيئة الناس لأن يسمعوا خطبة الإمام، فإذا يعني ملئت عقولهم بهذا الدرس فإذا جاء الإمام خطب فيكونون قد تشبعوا، فيحصل لهم الملل، يحصل لهم الملل من سماع خطبة، من سماع الخطبة التي هي تذكير، وأما هذا درس. هناك فرق بين الدرس وبين الخطبة، الخطبة فيها ترغيب وترهيب وتخويف، تخويف من عقاب الله تبارك وتعالى. فالإنسان إذا كان أخذ يعني درس قبل ذلك، فإذا خرج الخطيب فإنه يكون غير مهيأ لسماع الخطبة. فمن أجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحلق للدرس يوم الجمعة. وأما ما يذكرونه يقولون التحلق يعني بيقطع الصفوف، فهذا يعني لا أرى له علاقة بما يعني نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو التحلق لأجل الدرس، التحلق للدرس، فالدرس هو المقصود بالنهي لا مجرد التحلق يوم الجمعة. وذكر في الباب حديث عبد الله بن عمرو عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقد عرفنا أن جده هو عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه ضالة، وأن ينشد فيه شعر، ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة. نهى عن البيع والشراء لأن المساجد لم تبنى لهذا، وكذلك وأن تنشد فيه الضالة، واحد ضاع منه شيء، وأن ينشد فيه شعر، والمراد به الشعر القبيح، وأما إذا كان شعرا فيه نصر للحق وفيه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر فلا بأس به. ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة، أي التحلق للعلم والمذاكرة. قال الخطابي: إنما كره الاجتماع قبل الصلاة للعلم والمذاكرة، وأمر أن يشتغل أو أمر أن يشتغل بالصلاة وينصت للخطبة والذكر، فإذا فرغ منها كان الاجتماع والتحلق بعد ذلك. فلعل الخطاب أشار إلى ما ما ذكرناه، وهو أن يتهيأ الإنسان لسماع الخطبة. قال: باب اتخاذ المنبر. باب اتخاذ المنبر. فكما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أولا كان يقوم على جذع، كان يقوم إلى جذع نخلة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقف عنده ويذكر الناس. فلما يعني لما بدن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صار بدينا، فيعني طلب صلى الله عليه وسلم أن يصنع له منبر، فلما صنع المنبر وصعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حن هذا الجذع كما تحن العشار. العشار يعني الإبل، والناس سمعوا هذا، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، وإنما حن الجذع وسمع صياحه من أجل ما كان يعني يسمع من الذكر ومن الموعظة. فهذا الجذع يعني حن وبكى من أجل أنه يعني خلاص ترك وأهمل، وصار النبي صلى الله عليه وسلم يعني يخطب على المنبر. فهذا الجذع مع أنه لا عقل له فتأثر هذا التأثر، وكما في الحجارة. ولذلك نعى الله تبارك وتعالى عن قسوة القلوب، فقال: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. ثم ذكر في الباب حديث سهل بن سعد، فعن أبي حازم سلم بن دينار أن رجالا أتوا سهل بن سعد الساعدي وقد امتروا يعني تجادلوا في المنبر مما عوده مما صنع، فسألوه عن ذلك فقال: والله إني لا أعرف، والله إني لا أعرف مما هو. عندكم لا أعرف ولا لا أعرف؟ لا أعرف يعني كلمة واحدة، المفروض هذا، أما كيف والله إني لا أعرف ما في فائدة. نسختي هكذا: والله إني لا أعرف مما هو. ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة، وهي امرأة قد سماها سهل، أن مري، يعني هذا فعل يعني فعل أمر من الأمر، مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أدلس عليهن إذا كلمت الناس. فأمرته فعملها من طرفاء الغابة، هذا يدل على أنه يعني يعرف مما أعواده، من طرفاء الغابة، والطرفاء يعني نوع من الشجر. ثم جاء بها يعني جاء بهذه الأعواد يعني جاء بالمنبر، فأرسلته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعت، يعني الأعواد أعواد المنبر فوضعتها هنا. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر عليها ثم ركع وهو عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى على هذا المنبر حتى يرى الناس صلاته، صلى عليها وكبر عليها ثم ركع وهو عليها، ثم نزل القهقرة، يعني نزل إلى الخلف حتى يبقى مستقبلا للقبلة، فسجد في أصل المنبر ثم عاد. فلما فرغ أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي، ولتعلموا صلاتي. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أجل أن يتعلم الناس يعني صلاتهم. طبعا هذا لا يلزم أن يكون في يعني في يوم الجمعة، يمكن أن يكون في يوم آخر. فصلاته صلى الله عليه وسلم من أجل أن يتعلم الناس إنما يعني ممكن أن تكون في يوم آخر، ولا يلزم أن تكون في يوم الجمعة. الذي بعده عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدنا قال له تميم الداري، طبعا هذا حديث صحيح علقه البخاري في صحيحه، قال له تميم الداري: ألا أتخذ لك منبرا يا رسول الله يجمع أو يحمل عظامك؟ عظامك يعني إيش؟ يعني بدنك. فإن العظام تطلق ويراد بها البدن. كما في عظام يوسف، ما أدري ذكرت لكم هذه القصة أم لا، وهي قصة صحيحة، أن موسى عليه السلام لما خرج ببني إسرائيل، طبعا أول الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا يكون أحدكم مثل عجوز بني إسرائيل؟ قالوا: وما عجوز بني إسرائيل؟ قال: إن موسى عليه السلام لما خرج ببني إسرائيل يعني ضل الطريق، فقال له بنو إسرائيل: إنك لا تهتدي إلى الطريق حتى تحمل معك عظام يوسف، لأن يوسف عليه السلام كان قد وصى بهذا، أنهم إذا خرجوا من مصر يحملون يعني بدنه وعظامه معهم. فقال موسى عليه السلام: وما السبيل إلى معرفة يعني هذا المكان الذي فيه عظام يوسف عليه السلام؟ قال: هذا إنما عند عجوز بني إسرائيل. فأتى موسى هذه العجوز فسألها، فقالت: لا أدلك حتى تعطيني يعني طلبي، أو حتى تعطيني عهدي. قال: وكيف أعطيك العهد؟ يعطيها العهد بأن إيش؟ بأن تكون يعني أن تكون معه في الجنة. قالت: ما بدلك حتى تعطيني العهد أن أكون معك في الجنة. فتعجب موسى عليه السلام فقالوا له: أعطها عهدها. فأعطاها، فجاءت بهم إلى بحيرة فقالت لهم: انضبوا ماء هذه البحيرة، انضبوا يعني صفوا هذا الماء من البحيرة. فلما صفوا الماء قالت لهم: احفروا. فحفروا فوجدوا بدن يوسف عليه السلام، ونحن نعلم أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، فوجدوه كما هو. الشاهد في الحديث ماذا؟ الشاهد في الحديث ماذا؟ أنه أطلق على بدن يوسف عليه السلام، أطلق عليه الإيش؟ العظام. فكذلك هنا يحمل عظامك يعني يحمل بدنك. قال: بلى. فاتخذ له منبرا له مرقاتين. هل هناك منافاة بين قوله مرقاتين وبين أن المنبر كان له ثلاث درجات؟ هل هناك منافاة بين المرقاتين وبين الثلاث درجات؟ لا منافاة. لماذا؟ لأن الثلاث درجات كان يرقى على المرقاة الأولى والمرقاة الثانية ثم يقف على الإيش؟ على الثالثة. فهو يسمى ثلاث درجات بكم مرقاة؟ بمرقاتين. ثلاث درجات بمرقاتين، لأن الدرجة الأخيرة لا تسمى مرقاة لأنه لا يرقى بعدها، لأنها آخر درجة. فالأولى تسمى مرقاة إلى الثانية، والثانية تسمى مرقاة إلى الثالثة، وأما الثالثة فهي درجة لا مرقاة. فلا منافاة بين مرقتين وبين ثلاث درجات. الباب الذي بعد ذلك قال: باب موضع المنبر. باب موضع المنبر. يعني المنبر عندما يوضع في المسجد يعني أين يكون؟ يكون المنبر يعني عند جدار القبلة، ويجعل بين المنبر وجدار القبلة ممرشة، يعني ما يلصق. سبحان الله، هذه سنة لا بد من الالتزام بها. الآن المنابر يعني إن كانت على السنة، وإلا لا نجد منابر على السنة إلا القليل. فينبغي أن يكون بين المنبر وبين جدار القبلة ممرشة. لماذا هذا؟ حتى إذا صلى الإمام فهو يجعل المنبر على إيش؟ يجعل المنبر على يساره، ويقف عند المرقاة الأولى، فإذا سجد فيكون بدنه حال السجود بطول الإيش؟ بطول المنبر، فيبقى بين رأسه وبين الجدار ممرشة. يعني عندما يسجد الإمام فهو يستوعب طول المنبر الموضوع على الأرض، يستوعب طول المنبر. ما أدري استوعبتم ولا لا. يعني خلينا لو بينا بهذا، لو كان هذا الجدار فالمنبر يوضع هكذا بحيث يكون بين المنبر والجدار ممرشا. الإمام عندما يقف هنا عند المرقاة الأولى، فعندما يسجد تقع رأسه في هذا المكان، فيكون يعني طول الإمام وهو ساجد بطول الإيش؟ بطول المنبر، ويبقى بين رأس الإمام وبين الجدار ممرشا. فهذا كان موضع المنبر، منبره صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين الجدار يعني ممرشا. وذكر في الباب حديثا صحيحا وهو في الصحيحين، حديث سلمة بن الأكوع، كان بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الحائط كقدر ممر الشاة. وهذا في الحقيقة يعني حد للمنبر، حتى ما يكون المنبر يعني طويلا على الأرض فيقطع الصفوف. وهي نفس المسافة التي قدرها النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أذرع، يعني يكون بين قدم المصلي إلى الجدار، إذا قسنا فنجد يعني ثلاثة أذرع. يعني لو بيناها الآن، فلو كان هذا الجدار ثلاثة أذرع يعني ستة أشبار، لأن الذراع يعني شبرين، هذا واحد اثنين، هذا الذراع من المرفق إلى رأس الوسطى شبران، ثلاثة أذرع يعني ستة أشبار، هذا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، هذا الموضوع. فيقف المصلي هنا فيكون بينه وبين الجدار أو بين السطر هذه المسافة. فعند السجود يعني المفروض يكون المنبر، الإمام عندما يقف عند بداية المرقاة الأولى عند المنبر، فإذا سجد فيكون بين رأسه وبين الجدار ممرشا هكذا. هذا هو ممرشا. يذكر في الشرح يعني أن هذا المنبر الذي صنع يعني ظل موجودا في المدينة حتى قال إلى أن احترق مسجد المدينة سنة 654، فاحترق، أي احترق المنبر معه. هذا في سنة 654، فظل هذا المنبر يعني ما شاء الله هذه المدة كلها. قال ابن نجار وغيره: استمر على ذلك إلا ما أصلح منه، إلا أن احترق مسجد المدينة سنة 54 و600 فاحترق. قاله العيني. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أتباع سنة نبيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.